الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة وهي اعتقاد الإمام أبي عوانة الإصفرايني رحمه الله تعالى في الاعتقاد، هو مأخوذ من تبويباته رحمه الله تعالى في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى. نعم، أخذنا نبحث الإيمان. نعم، قال
أبو عوانة رحمه الله: والإيمان بأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وأنه لا فرق بين الإيمان والإسلام.
نعم، والإيمان بأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة، نفس مسلمة، فلا يدخل الجنة كافر. فمراده رحمه الله تعالى من هذه الفقرة أنه لا يدخل الجنة كافر. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والكافر يخلد في النار أبد الأبدين ودهر الداهرين، فلا يخرج الكافر من النار ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. ومن هنا ماذا؟ ومن هنا كان منهج الخوارج والمعتزلة أن صاحب المعصية مخلد في النار. لماذا؟ لأنه عند الخوارج كافر منذ أن عصفه كافر، فإذا يخلد في النار لكونه كافرا. طب وعند المعتزلة ليس بكافر، فعلما لا يدخل الجنة؟ عند المعتزلة هو ليس بكافر، فعلام لا يدخل الجنة؟ الجواب: لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمن، وهم يقولون خرج من الإيمان وبالتالي لا يدخل الجنة. ولهذا مشكلة عند المعتزلة، فهم مع كونه ليس بكافر يخلدونه في النار. لماذا؟ لأنه ليس بمؤمن، لأنه ليس بمؤمن، والجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمن، وبالتالي لا يرون دخول الجنة لأنه ليس مؤمنا، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. طيب، قوله رحمه الله: والإيمان بأن الجنة يدخلها إلى المؤمنون، هذا يشمل المؤمنين كامل الإيمان والمؤمنين ناقص الإيمان. أما كامل الإيمان فإنهم يدخلون الجنة مباشرة من غير دخول النار، لأنهم ليس عندهم معاصي، ماتوا وهم مصرون عليه. أما ناقص الإيمان فإنهم تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم وإن شاء عذبهم. لحديث عبادة ابن الصامت كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك إذا مات العبد عليه ومصر عليه فهذا لا يغفر له، أما ما دون الشرك يعني ما هو أقل من الشرك والكفر وكذا فإنه تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن العاصي تحت المشيئة. فإذا دخل النار وشاء الله أن يعذب لا يؤبد، إنما يدخلها إلى أمد لا إلى أبد، وعليه فإنه يدخل الجنة بعد ذلك. إذا لا يدخل الجنة إلا المؤمنون سواء كانوا كامل الإيمان أو كانوا ناقص الإيمان، إذا شاء الله سبحانه وتعالى هم أن يعذبوا ثم يخرجون منها بعد ذلك. ولهذا نقول: التوحيد يمنع التأبيد لكن لا يمنع الابتداء، إذا كان قد استوجب شيئا بالمعاصي وشاء الله عز وجل أن يعذب عليه. يعني لا يقال كل موحد لا يدخل النار أبدا، لا، إنما لا يؤبد في النار أبدا. أما الدخول فقد يدخل وعنده توحيد، لكن توحيده ناقص، عنده معاصي مات ومصر عليها، فذا يعذب بقدر معاصيه ثم يدخل الجنة. وعليه فإننا نقول: هل التوحيد يمنع الابتداء إلى دخول النار أو يمنع التأبيد فيها؟ الجواب: يمنع التأبيد لكن لا يمنع الابتداء، فقد يدخل النار وموحد، لكن يكون ناقص التوحيد ناقص الإيمان، فلهذا يدخل النار. والذين يدخلون النار ثم يشفع فيهم الملائكة والنبيون والمؤمنون وكذا، هؤلاء جميعا عندهم توحيد، وإلا كيف يخرج من النار وما عنده توحيد؟ عنده توحيد لكن توحيده ناقص، عنده ذنوب كان مصرا عليها ثم مات ومصرا عليها، وبالتالي يدخل النار يعذب ثم يخرج من النار إذا شاء الله عز وجل. وقد يدخل الجنة إذا شاء الله عز وجل أن يغفر له. يبقى لا تنافي بين التوحيد وبين دخول النار، لكن التوحيد لا يخلد صاحبه في النار. فقوله والإيمان بأن الجنة يدخلها إلى المؤمنون، سواء كانوا كامل الإيمان فهؤلاء يدخلون، أو كانوا نقص الإيمان وشاء الله عز وجل أن يعذبوا ثم يعودون فيدخلون الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. طيب، المسألة الثانية، وأنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، لا فرق بين الإيمان والإسلام، هذا مذهب جماعة من أهل السنة. نسأل سؤال، نقول: هل يفرق بين الإيمان والإسلام أو هما شيء واحد؟ الجواب: من أهل السنة من رأى أنهما شيء واحد، وأنه لا فرق بين الإسلام وبين الإيمان، ومنهم المصنف أبو عوان رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها مثلا حديث وفد عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ففسر ذلك بالإسلام، فقالوا: إذن الإيمان والإسلام واحد. طيب، إذن هنا الإيمان والإسلام إيه؟ واحد. وقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قالوا: في الإسلام والإيمان يكون شيئا واحدا. وذهب جماعات من أهل العلم إلى أنه يفرق بين الإيمان والإسلام، وهذا هو الصحيح، التفريق بين الإيمان والإسلام. فنقول: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كيف ذلك؟ إذا اجتمع في نص واحد افترق في المعنى، فكان الإيمان لما في القلب والإسلام لما في الجوارح. وأما إذا افترق أي ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، دخل فيه الآخر. مثال: إذا اجتمع افترق، قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم ولما يدخل من في قلوبكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما أعطى بعض الناس وحرم بعضا، قال سعد: رضي الله عنه سعد بن وقاص: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يعني ما لك لم تعط فلانا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، أو مسلما. أو مسلما. قال: فعاد فغلبني ما أعلم، فغلبني ما أعلم. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإن والله لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما ثلاثا. فدل هذا على أن فيه تفريق بين الإسلام وبين الإيمان. فإذا افترق ذكر الإسلام فقط أو ذكر الإيمان فقط دخل فيه الآخر. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام والإيمان الدين كله. وإذا اجتمع في نص افترق في المعنى، فكان الإسلام له معنى والإيمان له معنى، الإسلام الظاهر والإيمان الباطن. ويدل على ذلك أيضا على التفريق بين الإسلام والإيمان أنه في حديث جبريل عليه السلام سأله النبي صلى الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، سأل عن الإسلام فأجابه النبي: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. سأل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. إذن الإيمان يختلف عن الإسلام، فلو كان شيئا واحدا لفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولما سأل أصلا جبريل عن الإسلام وحده وعن الإيمان وحده. أما الاستدلال بأنهما شيء واحد على اعتبار ما يأتي الواحد في النص فيدخل فيه الآخر، فهذا استدلال لا ينفي الأدلة الأخرى في التفريق بين الإسلام والإيمان. ولهذا نقول باجتماع الأدلة يتبين لنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وهذا الذي يدل عليه الدليل. يبقى عندنا الفقرة هذه دلت على حكمين. الحكم الأول ها أن الجنة لا يدخلها إلى المؤمنون سواء كانوا كامل الإيمان أو ناقصي الإيمان، وأن الكافر لا يدخل في الجنة، ما تعالى الكفر لا يدخل في الجنة. الفقرة الثانية، الجزء الثاني من هذه الفقرة، أن العلماء اختلفوا هل الإيمان والإسلام شيء واحد، هما بمعنى واحد أو يفترقان. وتبين لنا أن الذي دلت عليه الأدلة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وأن الأدلة تدل على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. طيب ها نعيد، أحد يعيد هذه؟ ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟
أن الإيمان على قسمين: إيمان كامل وهذا يمنع من دخول النار مطلقا،
نعم،
وإيمان ناقص وهذا يمنع من التأبيد في النار،
من التأبيد في النار
لكن له لا يمنع من الابتداء،
لا يمنع من الابتداء، فقد يدخل صاحبه النار وقد لا يدخل، حسب يكون تحت المشيئة. إذا مات مصرا على المعاصي فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء الله إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. طيب هذه النقطة. وكذلك تدل هذه الفقرة عليه على أن الكافر
لا يدخل الجنة،
إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالذين يقولون بأن الكفار شهداء، هذا شهيد الثورة وهذا شهيد ما أدري، وحتى في غير المسلمين، أو البعض يقول بأن كل من له دين ومات عليه فإنه يدخل الجنة ولو كان على غير دين الإسلام لأنه يتبع نبيا، كل هذا باطل، كل هذا باطل. عيسى عليه السلام نفسه قال هذا، قال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب هذه الفقرة الأولى. الفائدة الثانية في هذه الفقرة عبد الله. هل الإسلام والإيمان شيء واحد أو يفترقان؟ منهم من أهل السنة من قال هو شيء واحد ومنهم من فرق، وهذا هو الصحيح أنه يفرق بين الإسلام وبين الإيمان، لأن النصوص فرقت بين الإسلام وبين الإيمان. ونقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق؟ نعم لا، إذا افترق يعني ذكر أحدهما فقط دخل فيه معنى الآخر. طب وإذا ذكر معا في نص كان الإسلام لماذا الظاهر وكان الإيمان للباطن. نعم.
قال رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا رضي الله عنه أن ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة.
نعم.
وأمر عمر رضي الله عنه أن ينادى لا يدخل الجنة.
أن ينادي.
وأمر عمر رضي الله عنه أن ينادي لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
نعم.
وقال الله تبارك.
هذا دليل على ماذا؟ على أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. نعم. يبقى كافي. وأمر عمر رضي الله عنه ينادي. نعم. لا لا، أمر عمر أن ينادي أنه يدخل الجنة إلا المؤمنون، فالمأمور عمر رضي الله عنه. نعم. أن ينادي لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فدل هذا على ماذا؟ على أنه لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة، كما قلنا ما يدخلها إلا مؤمن. والمؤمن من؟ من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. أي واحد ما آمن بمحمد بن عبد الله كافر. كافر. تسمعون اليوم هؤلاء مسلمون، هؤلاء مؤمنون، هؤلاء لهم دين، هؤلاء يتبعون النبي، هؤلاء كذا. أبدا، من كان متابعا لموسى حقا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في التوراة الإيمان بالرسول. النبي قال: لو كان عيسى حيا لما وسعه إلى أن يتبعني. من كان يتبع عيسى حقا لاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في الإنجيل اتبع الرسول، ومبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أما إذا لم يؤمن أحد من هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إلا كان ماذا؟ من أهل النار. نعم. فلا تسمعوا لهذه الدعاوى الموجودة الآن، تقارب بين الأديان أو أحد أديان أو أن هؤلاء شهداء، لا ما أدري، كل هذه الأمور لا دليل عليها أبدا. المؤمن اللي آمن بالنبي، لأن بعثة النبي عامة. قال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبل. وفيها ماذا؟ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. نعم. كيف علي؟ حديث علي ثابت، الحديث علي لما أرسله الحج، نعم، لا يدخل بأربعة كلمات منها: لا يدخل الجنة نفسه مؤمن. اي في الحج. طيب نعم، ما في مشكله.
وامر عمر رضي الله عنه ان ينادي لا يدخل الجنه الا المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين.
يعني ومن يبتغي غير الاسلام دينا، يعني والايمان فالاسلام هنا افرد يدخل في ماذا؟ الايمان، ويدخل في مراتب الدين. نعم.
وقد وصف الله صفة المؤمنين في أول سورة الأنفال وفي سورة المؤمنون، فقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.
إذن هذه الآيات دلت على ماذا؟ على أن الإيمان هنا أطلق على هذه الأعمال، فدل هذا أولا على أن الإيمان قول وعمل، ثانيا على أنه إذا ذكر الإيمان وحده دخل في الإسلام. واضح إخواني؟ طيب نعم. طبعا هذا أيضا في الرد على المرجئة الذين يقولون بعدم دخول العمل في مسمى الإيمان. كيف لا يدخل العمل في مسمى الإيمان؟ والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني هذه الآيات هذه فيها الرد على من؟ على المرجئة الذين يقولون بعدم دخول العمل في مسمى الإيمان، فالله قد ذكر هنا الإيمان وأنه يدخله العمل. طيب الأمر الثاني رد على المرجئة والخوارج من جهة، الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة، في عدم زيادة الإيمان ونقصان. فالله قال هنا وإذا تليت على ما يأتوا زادتهم إيمان، إذن الإيمان يزيد ولا لا؟ الإيمان يزيد وينقص. يبقى هذه الآيات ردت على المرجئة الذين يخرجون العمل المسمى الإيمان، وردت على المرجئة ومن قبلهم من الخوارج والمعتزلة في ماذا؟ في عدم اعتقادهم عدم زيادة الإيمان ونقصانه. واضح؟ نعم. وفيها أيضا إثبات أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان إذا اجتمع افترق. دليل على أن الإيمان غير الإسلام إذا اجتمع وإذا افترق دخل الإسلام في الإيمان. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، والصلاة أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها كافرا.
نعم. ومن ترك الصلاة فقد كفر، والصلاة أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها كافرا. ما حكم تارك الصلاة؟ ما حكم تارك الصلاة؟ الجواب أن يترك الصلاة جاحدا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع، هذا كافر بإجماع. ثانيا أن يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع الإيمان، مع الإيمان بوجوبه، فهذا فيه تفصيل. فأولا أن يتركها تركا كليا فلا يصلي، أن يتركها تركا كليا فلا يصلي، فهذا نقل الإجماع على كفره، فهذا نقل الإجماع على كفره عن الصحابة رضوان الله عليه وغيرهم. قال عبد الله بن شقيق كانوا يرون، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يكفر بشيء، أنه لم يكن شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة. كانوا يرون أنه لم يكن شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. طبعا هذا محل أن يحمل على ماذا؟ على الجحود، لأن الجحود الصلاة وغير الصلاة، يبقى هذا في التكاسل. كانوا لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة. ولكن البعض ذكر في هذه خلافا بين العلماء، ولكن البعض ذكر في هذه خلافا بين العلماء. والصحيح ما عليه الإجماع، فمن ترك الصلاة كلية كفر، هذا إجماع الصحابة. ونقل الإجماع غير واحد إسحاق نقل إجماع، محمد النصر المروزي نقل إجماع، ابن تيمية نقل إجماع، ابن القيم نقل إجماع في كتاب الصلاة، كل هؤلاء نقل الإجماع. ثانيا ألا يحافظ على الصلاة فيصلي ويترك، ألا يحافظ على الصلاة فيصلي ويترك، فهذا قد اختلف العلماء في كفره، فمنهم من كفره بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقته إذا كانت لا تجمع مع من بعدها، وبترك الصلاة الثانية إذا كانت تجمع مع ما بعدها أو ما قبله، يعني الفجر لو ترك حتى يطلع الشمس يكفر. ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة ومن بعده، وكان يرجحه شيخنا ابن باز رحمة الله عليه. قد سئل عن من يضبط المنبه على الساعة السابعة بعد طلوع الشمس، قال يكفر في أصح قول أهل العلم، وهذا مذهب جماعة من الصحابة كما قلنا وغيرهم. طيب، ومن أهل العلم من قال بأن من صلى من يصلي ويترك لا يكفر، لا يكفر، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم. ومن المعاصرين ممن يذهب إلى هذا شيخنا العثيمين رحمة الله عليه. إذن تارك الصلاة أمره خطير يا أخوان، أمره خطير حتى لو ترك صلاة واحدة، تخيلوا لو ترك صلاة واحدة، فإن جماعة من أهل العلم أصحابة ومن بعدهم يرى كفر صلاة واحدة. يبقى احذر أن تنام خصوصا بالليل وأنت عازم على عدم صلاة الفجر، تقول أصلي قبل العمل، صلي الساعة الثامنة ولا الساعة السابعة عند ذهابي إلى العمل، احضر هذا على قول كثير من أهل العلم أنت كافر، أنت كافر. فالمسألة ليست سهلة. طيب زوجتك في البيت، احضر أن تكون تاركة للصلاة أو تصلي بعضا وتترك بعضا، أبوك ولدك، فاحرص ألا يكون في البيت أحد يترك الصلاة حتى ولو صلى واحد، حتى ولو صلى واحد. نعم.
قال رحمه الله والمعاصي على أنواع.
طيب أحد يلخص لنا حكم تارك الصلاة، أحد يلخص لنا حكم تارك الصلاة، ها يلا. أما من تركها جاحدا هذا كافر بالإجماع، وطبعا سائر أركان الإسلام، صلاة صوم زكاة حج كذا، من ترك صلاة جاحدا، بل لو صلى وهو جاحد لركنيتها كفر، إذا كان يجحد الركنية ويصلي كفر أيضا بالجحود يكفر. طيب، أما من تركها تكوسلا متهاونا فهذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. فأولا أن يتركها ترك كليا فهذا كافر، نقل الإجماع فيه، لكن البعض يرى أن فيها خلاف، يعني هذا منقول عن جماعة من الفقهاء، بل هو جمهور الفقهاء الأربعة، جمهور الفقهاء الأربعة يرون أنه ماذا؟ أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، لكن إحنا عندنا قاعدة وهي أنه إذا ثبت الإجماع فلا يعتد بخلاف بعده، خصوصا إذا كان الإجماع إجماع الصحابة، خصوصا إذا كان إجماع إجماع الصحابة، وقد أجمع الصحابة على ذلك، فلا يصح خلاف بعد هذا. نعم. ثانيا أن يكون يصلي ويترك، فهذا في اختلفوا فيه، منهم يرى كفرا ومنهم من لا يرى كفرا حتى لو بصلاة واحدة. نعم.
قال والمعاصي على أنواع، فمن المعاصي ما يخرج صاحبها من
انتبه عشان نختبر في آخر المعتقد نختبر اختبار آخر انتبه. نعم.
فمن المعاصي ما يخرج صاحبها من الإيمان عند فعلها، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق وهو حين يسرق مؤمن.
نعم.
ومنها
يعني معنى ذلك أنه يكون كافرا. الإمام هنا يقول فمن المعاصي ما يخرج صاحبه من الإيمان عند فعله، كيف يعني يكون كافرا؟ ثم مثلا لا يزني الزاني، هل الزاني يكون كافرا يخرج من الإيمان؟ ها أيوة سلمان، من الإيمان الكامل، من الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان، فهذا لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. اكتبوا هذه أيضا، أصحاب المعاصي لا يعطون الإيمان المطلق ولا يسلب عنهم مطلق الإيمان، ولا يسلب عنهم مطلق الإيمان. طيب سؤال، ما معنى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ ما معنى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الجواب، الإيمان المطلق الإيمان الكامل، الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان الإيمان الناقص. بهذا نكون عرفنا أن صاحب المعاصي لا يعطى الإيمان ليه المطلق، معناه ماذا؟ الإيمان الكامل. طيب ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، معناه ماذا؟ لا يسلب عنه أصل الإيمان، يبقى مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فالإيمان المطلق الإيمان الكامل، طيب مطلق الإيمان أصل الإيمان الإيمان الناقص، فهذا لا يسلب عنه مطلق إيمان، لأنه لو سلب عنه مطلق إيمان كفر، ولا يعطى الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق ما يعطى من أصحاب المعاصي، ولهذا المنفي هنا لا يزال حيزه هو مؤمن، المنفي هنا كمال الإيمان الواجب، وعليه فقول الخوارج إذا انتفى الإيمان يكون كفر، نقول ليس بصحيح، هنا المنفي الإيمان الكامل مع بقاء أصل الإيمان، المنفي الإيمان المطلق مع بقاء مطلق الإيمان. نعم. والله أنت كنت تسأله، أنت كنت تسألني أنا، ما ممكن ما عندهمش إيمان يعني إيمان كامل، إنما ما يقول ما عندهمش إيمان خالص يبقوا كفار، لا طبعا، اللي يفطر في رمضان ليس بكافر، عاصي، ومن أجل هذا لا ينبغي إطلاق مثل هذه الألفاظ على المنبر حتى يبين المراد، لأن بعض الناس قد يظنوا أنه إذا انتفى الإيمان يصبح ماذا؟ الكفر، يصبح الكفر. نعم، فتبين هذه الأشياء إلا إذا كان فيه نص فيه نفي الإيمان فممكن يترك حتى يقع الناس في قلوب الناس الرهبة، لكن وهذا وارد عن جماعة من السلف أنه ما كان يفسرون هذه النصوص، لا يزني حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق مؤمن، والذي أرى أن هذا لا شك أنه مسلك السلف ولا شك، لكن كان السلف إذا يدركون هذه النصوص يعتقدون الاعتقاد الجازم أن المنفي هنا هو ماذا؟ كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، لكن إذا جاءت عصور لا تع العلم ولا تفرق بين الإيمان الكامل ومطلق الإيمان، والنفي هنا يعود إلى الأصل وإلى الكمال الذي أرى أنه يبين للناس ذلك مع التشديد، نحتفظ بالتشديد مع بيان المعتقد حتى لا يفهم أحد خلاف ذلك، لأن قل من يفهم ما أقوله الآن نفي الإيمان المطلق مطلق الإيمان. الآن اللي بيفهم هذا طلبة العلم، إنما عموم الناس ما يفهم، وبالتالي نحتاج حتى لا ندخل في منهج الخوارج والمعتزلة أن نبين المراد من ذلك مع التجديد، وأن صاحبك كذا وتحت الوعيد ومثل إيه يا إخواني، مثل قاعدة الإسناد، فقد كانوا أيضا في زمان السلف كان ذكر الإسناد يبرئ من عهدة الحكم والرواية للحديث الضعيف، فمن أسندك فقد أحالك، ولا يلزم أن يقول هذا الحديث ضعيف، لأنه إذا ذكر الإسناد فقد أحالك على سند، وأنت تعرف الضعيف من الصحيح. هذا كان في زمن يعرف الناس فيه الأسانيد ضعيف صحيح، فيعرفون أن هذا الرجل ضعيف، هذا الرجل ثقة، هذا الرجل كذاب، هذا الرجل وضع. اليوم ما يعرفون أحدا أصلا، ما يعرفون إلى لعيب الكرة إلا من رحم الله من طلبة العلم، يعرفون لعيب الكرة، يعرفون الفنانين، لكن يعرفون رواة الحديث عوام الناس أو عموم الناس قل من يعرف هذا إلا طلبة العلم المتخصصون وعليه. فالذي نقوله اليوم أنه لو أنك خرجت فذكرت الحديث الضعيف ولم تبين درجته وذكرت إسنانا أنه ما تبرأ بذلك اليوم، لابد أن تبين للناس بأن هذا حديث ضعيف، ولا تذكره إلا أن تقول هذا ضعيف، لأنه ما يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف ولا ذكر الحديث الضعيف مع عدم البيان. فلما كان عند السلف البيان بذكر الأسانيد فما كانوا يحتاجون أحكام، أما اليوم فالبيان لابد فيه من ذكر الأحكام. فنفس القاعدة أيضا في شرح هذه الأحاديث، فإن السلف كانوا لا يشرحون هذه الأشياء ويفسرونها حتى تبقى أو يبقى الردع للناس من مطلق هذه الأحاديث. أما إذا خيف أن يفهم من هذه الأحاديث التكفير وأن أصحاب المعاصي كفار أو شيء، فإنه حينئذ ماذا يبين. فهذه الأمور أمور نسبية، أمور نسبية. إذا تركها الإنسان إذا كان عند قوم لا يخشى عليهم فترك تفسيرها فهذا حسن، هذا حسن. وإذا فسرها عند قوم يخشى أنهم لا يفهمون شيئا فهذا أيضا ماذا، فهذا أيضا حسن. طيب، يبقى في معاصي ورد فيها نفي الإيمان عن صاحبه، النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان عن صاحبه فما تخرجوها يا أخواني عند أهل السنة؟ ها؟ المنفي هنا ما هو؟ ليه؟ الإيمان المطلق مع ثبوت مطلق الإيمان. طيب ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ ها؟ الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، مطلق الإيمان ناقص. طيب، ها، ما فهمت سؤالك. تقصد كلامه بصفة عامة يعني؟ كلام الإنسان أن يقول هذا ليس بمؤمن، أو يقول فإن مثلا كذا وكذا كفر ويقصد كفر أصغر؟ لا، هذا يبين، هذا يبين مراده، لأن إذا قال هذا كفر فقد يفهم منه الكفر الأكبر. إنما كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا ولا يحتمل إلا حقا. إنما أنت ممكن عن منبر تقول في شيء من المعاصي هذا كفر، أو تقول الفعل هذا كفر وتقصد من أفعال الكفار ليس أنه كفر أكبر مثلا، والناس ما يفهمون عنك إلا الجانب المحظور، وتقول أنا مثل أنا أتكلم بمثل ما تكلم به الله في كتابه ومثل ما تكلم به نبيه في سنته. نقول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا، إنما كلامك ما ندري عن مذهبك وما ندري عن منهجك. فإذا أردت أن تكفر، فإذا كان هناك واحد يكفر بمعاصي الكفر الأكبر واحد لا يكفر وكلاكما قال كفر، ما نفرق بينهما؟ نعم.
قال أبو عوان رحمه الله: ومنها ما يكون بها منافقا وإن صلى وصام وأقر بالإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: آية النفاق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
نعم، من المعاصي أيضا ما يكون صاحبها، ما من المعاصي ما ورد أن صاحبها منافق، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. والحديث الآخر أيضا الوارد في الصحيح أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصاصة منهن كانت فيه خصاصة من النفاق حتى يدعها. فهذه ذنوب ورد فيها ماذا؟ ورد فيها الوصف بالنفاق. فهل هو النفاق الأكبر أو الأصغر؟ أيضا فيه التفصيل. ونفس المسألة دي كسابقته، أن الإنسان لو خشي أن يفهم من هذه النصوص فهم خاطئ فلا بد من البيان. فالنفاق نفاقان، نفاق أكبر يخرج من الملة، ونفاق أصغر لا يخرج من الملة. نفاق في الأخلاق، نفاق في الأعمال ليس يتعلق بالاعتقاد. فمن كان فيه هذه الخصال فهو منافق خالص من جهة ماذا؟ من جهة أن أعماله طابقت أعمال المنافقين، وليس أن اعتقاده طابق اعتقاد المنافقين. واضح يا إخواني؟ لأن النص هذا قد يشكل أيضا، كان منافقا خالصا، خالصا يبقى إذن هذا كافر. لا، كان منافقا خالصا في باب الأعمال، هذه أخلاق المنافق من كل وجه، وليس أنه يكون منافقا النفاق المخرج من الملة. طيب، ومنه
ومنها التي إذا قالها الرجل وعملها كان كفرا وفسقا واستوجب بها النار، كقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كفر أخاه فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر.
وقوله
صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذا قسم ثالث من المعاصي، ورد وصف صاحبه بماذا؟ بالكفر والفسق، وليس الكفر المخرج من الملة ولا الفسق المخرج من الملة. فالكفر كفران والفسق فسقان، كما أن النفاق نفاقان. فهو كفر أصغر ليس أكبر. كيف أفرق الأكبر وأصغر إخوان؟ آتي بالنصوص، إن دلت النصوص على أن هذا أكبر أقول هذا أكبر، إن دلت النصوص على أن هذا أصغر أقول هذا أصغر. فالقتال قتل المسلم يا أخي ليس أكبر، بدليل أنه سمي مؤمنا. قال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه، فسمهم ماذا؟ مؤمنون. وقد بوب البخاري في كتاب الإيمان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يبقى سماه أخا، ولو كان كافرا لما سماه ماذا؟ لما سماه أخا، لأن الله يقول فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا تاب من الشرك. طيب، هذا قسم ثالث. طيب قسم رابع، ومنها
ومنها التي إذا قالها العبد أو عملها لم يدخل الجنة بمعصيته، وقوله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
نعم، قسم رابع من الذنوب ورد في النصوص نفي دخول أصحابه إلى الجنة، معنا معاصي. فما تأويله عند أهل السنة؟ لا يدخل الجنة مع أول من يدخل إذا شاء الله له أن يعذ، لا يدخل جنة من باب وعيد وقاد يدخل الجنة، لا يدخل جنة إذا كان مستحل. المهم أن صاحبها عاص، وأنه لو مات مصيرا على ذلك وعذب دخل الجنة بعد ذلك، أو يدخل جنة ابتداء إذا شاء الله عز وجل له أن يدخل. يبقى لا يدخل الجنة من باب الوعيد وقد يتخلف الوعيد. طب لماذا نحن نقول يدخل الجنة مع النبي قال لا يدخل الجنة، لأن الأدلة الأخرى دلت على أنه ماذا؟ من أصحاب المعاصي، وأصحاب المعاصي وإن عذبوا فمآلهم إلى الجنة. هذا قسم رابع من المعاصي. قسم خامس،
قال ومنها التي يستوجب صاحبها عذاب الله وغضبه ولا ينفعه معها عمل إذا لقي الله بها، فالعاصي يستوجب بعصيانه النار إلا أن يلقى الله تعالى وهو تائب، فإن لم يفعل فهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
وكقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، ففيها النار. أيضا قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومع ذلك فإنه ليس بكاف. نعم، تعليق على قول بإسحاق أن المصير مستحيل، هذا جاهل، جاهل طبعا، وإلى يوم كذا هو جاهل بهذه المسألة. هو نفسه يقول وهو مل من الكلام فيه، يظن أنه قد بين البيان العظيم، ويقول أنا ما حدثت نفسي قط بأن مرتكب الكبيرة كافر، فكيف تنسبون إلي هذا أن مرتكب الكبيرة كافر؟ ليه؟ لأنه يخلط بين مسألة مرتكب الكبيرة وبين مسألة المصير المستحيل، والمصير المستحيل هو أصلا تكفير مرتكب الكبيرة، بس ما يدري، لأن المصير على المعصية يعني ماذا؟ يعني مات من غير توبة، هذا مصير على المعصية ما عنده توبة. طيب هل هذا مستحيل يعني يصبح مستحيل المعصية وبالتالي يكون كافرا؟ فهذا لا يدري من المستحيل ولا يدري من المصير. فهو نفسه يقول يفسر ماذا يقول إيه؟ يقول ليس المكرر للمعصية وكذا يكون كافرا ويكون مستحيلا، إنما هذا يفعل المعصية يقول الربا حرام ولكني أكله، يبقى هذا مستحيل. هذا مستحيل لماذا؟ هذا هو يقول أعتقد أنه حرام، يبقى كيف يكون مستحيلا؟ المستحيل عند أهل السنة والجماعة هو ماذا؟ هو من اعتقد حل المعصية أنها حلال، يعني يلزم أن يقول ماذا؟ أنا أعلم أن الربا حرمه الله ولكنني أعتقد أنه حلال، يبقى هذا المستحيل. يبقى المستحيل يصرح أو المستحيل يعتقد أنها حلال. إذا صرح طبعا عرفنا، وإلا إذا ما صرح ما ندري إذا كان مستحيلا أم لا. ولهذا الاستحلال عمل قلبي، فإذا اعتقد حل الشيء مع علمه بأن الشيء هذا حرام هذا المستحيل. الحويني لا، جعل المستحيل من هو؟ من يفعل معصية ويقول نعرف أنها معصية ولكننا سأفعله، هذا اسم مصر، هذا مجرم، هذا متجرئ، لكن لا يسمى مستحيلا لأنه لم يعتقد إباحته. هو بيقول أعتقد أنها حرام، تقول لا أنت تعتقد أنها حلال، لكنه لما كان جاهلا بأمور العقيدة خصوصا المصطلحات وكذا إلى يومك هذا وهو مورط نفسه. طبعا أهل السنة يقول إيه؟ أنت الآن تكون مكفرا لماذا؟ لمرتكب الكبيرة، لأن الذي يقول أعلم أن الربا حرام ولكن سأكله هذا مرتكب كبير، هذا ليس بكافر وليس مستحلا، هذا متجرئ. هو يرد ماذا؟ أنا ما اعتقدت تكفير مرتكب الكبيرة، أنا قلت الصورة هو. وبالمثال يتضح المقال كما يقال، أنا قلت بأن الرجل يأكل الربا ثم يقول أنا أعتقد أنه حرام، أن الربا حرام ولكنني سأكل، طبعا ومقالته بقى كتير شوية يجيب لك إيه ولكنني سأكله ومش عارف ومزمز فيه، المهم عايز يضع أي ألفاظ وخلاص إنه يعني وكل هذا حتى يمزمز ولا يتلذذ، كل هذا لا يغير الوصف ما لم يعتقد أنه حلال، وشوية يجعله مستكبرا فيقول هذا كفر بقى واستكبار، وكل هذا لعدم إتقانه لهذه المسائل. أي عبد الله هذا علي جمعة، ورمضان تلميذ علي جمعة، ما هو كل الوقت بيفخر بالتلمذة على علي جمعة لعله يجد أي شيء ليقولك إن الله ممكن يخلف إليه وعيدا. هذا جهل مطبق، ويطبقون هذا في من؟ في أبي لهب. فجائز الله يوم القيامة ما يحاسبوه. فهذا والعياذ بالله جهل مطبق لأمور يا عبد الله حبيبي. أولا تخلف الوعيد في المؤمن وليس في الكافر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الذي مات على الشرك الممكن يتخلف الوعيد أبدا؟ من الذي يدخل تحت المشيئة؟ المؤمن المسلم يدخل تحت المشيئة. إذا لا يمكن يدخل الكافر تحت المشيئة. فقاعدة تخلف الوعيد عندنا لما نقول نص هذا من باب الوعيد وقد يتخلف تساوي ماذا؟ تساوي أن الذي مات مصرا على المعصية تحت المشيئة إن شاء غفر الله له يبقى تخلف الوعيد، وإن شاء عذبه يبقى نفذ الوعيد. هذه تكون في المؤمن. أما الكافر الله ما قال بأنه يغفر له إذا شاء، لا، الله قال إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى كيف يجوزون هذه القاعدة على المشرك؟ هذا مستحيل. الأمر الثاني أنه حتى لو كان مسلما فليتخلف الوعيد، نقول تخلف الوعيد في قد يتخلف هذا في غير المعين الذي ثبت به النص. أما من ثبت به النص لا بد أن ينال الوعيد، إنما التخلف في النوع، أقول نوعا أنه قد يتخلف الوعيد، لكن هل فلان الذي يأكل أموال يتم ظلما أقول فلان هذا الله عز وجل أن يعذبه؟ لا، هذا تحت المشيئة، الله أعلم. تبات يا عبد الله. يبقى رقم واحد هذه لا تكون في من؟ هذه لا تكون في المؤمن، هذه تكون في المؤمن تخلف الوعيد ولا يكون ذلك في المشرك. الأمر الثاني أن المعين الذي أخبر الله عز وجل عنه أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يعذب لا بد أن يعذب. الله قال في أبي لهب سيصل نارا ذات لهب، كيف يمكن أن الله يغفر له؟ لكن يبنون حبيبي عبد الله على قاعدة عندهم في مبحث الإيمان. أليس الإيمان، ركزوا بقى، هذه هدية. لماذا يقول على الجمعة وهؤلاء هذا الكلام؟ وسأضيف إليكم مثالا آخر بجوار أبي لهب في أبي طالب، أن هذا منطلق من قضية الإيمان. أليس الإيمان عندهم التصديق؟ بلى. فيقولون جائز لو أن أبو جهل قال إني مصدق إني في النار أن الله يغفر له، عشان يدخل أن الله يتجاوز عنه ممكن يبقى لو قال يا ربي إني مصدق، قالت لفظته يا ربي إني مصدق أني في النار لقول الله تبت يدا أبي لهب وتاب، لو صدق أنه كذا يبقى هذا ممكن، لأنه يبقى بهذا أتى بالإيمان، أتى بحد الإيمان. عرفتم ليه بيقول هذا؟ ليس حفويا، ليس هذا حفويا، هذا مرتبط بمفهوم الإيمان عندهم يا أحمد شكر. ومن أجل هذا جاءنا الآخر اللي ظاهر الآن وهو أضل من على الجمعة شويتين كمان، يسر جابر، فيقول إن أبا طالب مؤمن وليس مسلما، ولهذا هذا سيدخل الجنة. طيب النص بأن في النار، نعم وسيخرج صحيح في النار ولكن سيخرج لأنه مؤمن وليس مسلما. طيب الله قال، هو نفسه يقول يعني إن الله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، النص قال لك صحيح فعلا لكن لا يشمل أبا طالب، إنما نهي النبي أن يستغفروا كذا. ليه؟ لأن أبا طالب كان مؤمنا غيره مش مؤمن، فلو إنه ما نهي عن الاستغفار لجاء هذا يقول لو النبي استغفر لأبي طالب لا استغفر هذا لأبيه ولا يستحق واستغفر هذا لجده ولا يستحق فسد الباب. فتكون هذه الآية باب سد ماذا؟ سد الباب حتى لا تستغفر لمن ليس بمؤمن، إنما أبو طالب مؤمن، وبالتالي أبو طالب سيدخل جنة. قد تتعجب، لا لا تتعجب منهم، لأن هذا مقتضى مفهوم الإيمان يا رمضان، إنه تصديق. إذن يلزمهم، ولهذا إحنا لو ما قالوا هذا لأوردنا عليهم الإشكال. إذا كان الإيمان عندكم هو التصديق فيلزم من ذلك أن أبا طالب يدخل جنة. ليه؟ لأنه مصدق. هم أراحوا بقى، قالوا أبو طالب في الجنة ولو أخذ نصيبا من العذاب. وعليه نعود إلى أبي لهب. أبو لهب ممكن يتخلف الأمر هذا فين؟ إذا حقق التصديق. لو صدق أبو لهب أن الله قال إني مصدق إني في النار، خلاص يدخل، ممكن يدخل. يبقى هذه تتمحور حول مفهوم الإيمان. وأنا أرجو من إخواني بارك الله فيكم جميعا، اليوم لم تعد السلفية يا إخواني أنك تحفظ شعارا كل خير في أو قاعدة كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وإحنا تبع سلف الأمة ونتبرأ من كل من خالف، ويكون هذا حصيلتك فقط. السلفية اليوم وانت ما عندك بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا ترمذي ولا نسائي ولا ابن ماجه ولا دارقطني ولا عندك ابن تيمية ولا عندك ابن القيم ولا عندك أحمد ولا مالك ولا شافعي ولا غيره، السلفية اليوم تحتاج تخصص، وإلا كل جولة ستقف معها مع أشعاري أو مع خارجي أو مع كذا ستخسرها لأنك سطحي. أنت عندك الحق مجمل، لو جيت تناقش بس حق الآن وانت تقول انت بتخاف من الكبير كبير، قال لك والله اقسم بالله، هو قال ما حدثت نفسي يوما، حديث نفس، انا مرتكب الكبير. طب كيف بقى تقول يبقى بقى الجماعه بلغوني غلط؟ لا ما يصلح هذا. زي واحد عندي من اخص طلاب الشيخ الباني، من اخصهم، شوف هذا مثال على السطحيه، من اخصهم عندي في البيت كان في الرياض، كان اول مره اتعرف عليه، اسمه لامع يعني في باب التحقيق وكذا، وفوجئت أن هذا الرجل قائم بثورة على المشايخ والعلماء لأنهم يدرسون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ولا يدرسون كتاب ابن مندة توحيد، ولا يعني خلاها ماذا إقليمية يعني. وأنت هل تدرس كتب التوحيد هذه كتاب التوحيد وكتب ابن عبد الوهاب إذا نزلت لمصر؟ قلت الكلام أنت تقول أصلا هذا غريب، مشايخنا يتعصبون يدرسون التوحيد كتاب التوحيد لأن ابن عبد الوهاب نجدي، هذا كلام غريب جدا. وأدرس، قلت له أنا كل أجازة أنزلها أخطب التوحيد، أخطب كتب ابن عبد الوهاب، ما هو إذا نزلت فقط. قال في أشياء تقال عليه، قلت له ما هي؟ قال لي نواقض الإسلام، في نواقض تقال عليه. قلت له أولا نواقض الإسلام ما لا علاقة بكتاب التوحيد أصلا، هو ما يدري أصلا. وبعدين قمت له وجبت له نسخة من نواقض الإسلام، هي طبعا صفحة ورقة من صفحتين نواقض الإسلام، قلت له تفضل هذه نواقض الإسلام أخرج لي ناقضا يؤخذ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه خالف في السلف. والله يا أخواني صار يقلب الورق الرسالة يمين شمال يمين شمال، قال أنا هراجع الأخ الذي ذكر لي، فأنا لا أريدك أن تكون مثلي أصلا. فسهل جدا انك تقول علي جمع الضال يسر جبر الضال، لابد تعرف الضلال هذا جاء منين اصلا، مفهوم الضلال جاء منين. لان لو جلست مع سهل ان تقول علي جمع ضال، لكن لو جلست معه سهل انك تقول يسر جبر ضال، لكن لو جلست معه فلابد ان يكون عندك ماذا زاد اوسع. وغالب المقالات ترجع الى الاعتقادات، فلابد ان تدرس كيف خرج هذا القول من على الجمعة وكيف خرج هذا القول من يسر جبر. لماذا يقول يسر جبر أبو طالب مات مؤمنا والنصوص واضحة؟ يقولك لا النصوص واضحة عندي، أنا واضحة عندي واضحة، النبي في الآية منع حتى يسد الباب، أبو طالب مصدق إذا يدخل الجنة بهذا الإيمان. وهكذا. في أبي النبي وأم النبي في الجنة، حيثية بناء أن أبوي النبي في الجنة ما هي؟ أن النبي ما يكون من نطفة، من نطفة كافر، يبقى مسلم، لازم نطفة اللي جاء منها نبي تكون نطفة طاهرة، ما تكون نطفة كافر. طب حديث مسلم إن أبي وبكى في النار، فبقى لابد أن تتصور على أي شيء تبنى هذه الأقوال. اقرأ أحمد لو عندك مقولة علي جمعة.
نعم شيخنا، قال علي جمعة على قناة سي بي سي في برنامج والله أعلم، قال الله أنزل في أبو في أبو لهب هكذا بالضم،
يقول يعني هو الله أنزل في أبو لهب
قرآنا في سورة المسد، وجاء التوعد على صيغة الخبر بيقول له أنت رايح في دهية وهتدخل النار، ولكن مش أبو لهب مأمور بالإيمان.
طيب قالوا أنت رايح في دهية، طبعا هذا سوء تعبير أعوذ بالله، لكن دول ما هذا تعبير معلمين مش معلمين دول. نعم يا الله بيقوله هتروح في دهية، في حد في القرآن يا أخوانا كده؟
ولكن مش أبو لهب مأمور بالإيمان،
مش أبو لهب، انظر بقى الفلسفة، مش أبو لهب مأمور بالإيمان.
هو ليس مأمورا من خلال هذه الآيات أن يؤمن أنه لن يؤمن،
مأمور أنه يؤمن أنه لن يؤمن، لأنه سيصل نار ذات لهب، يبقى مش هيحصل له إيمان، وإلا ما كان حصل إيه هذا، يبقى هو مأمور أن يؤمن أنه مش هيؤمن. طيب وبعدين؟
ولكن مأمور أن يؤمن، وهو ينفي يا شيخنا، يقول هو ليس مأمورا من خلال هذه الآيات أن يؤمن أنه لن يؤمن، ولكن مأمور أن يؤمن أنه سيدخل النار حتما حتى لو آمن.
نعم.
وقال أبو لهب لو قال لك أنا أمنت أني في النار ممكن ربنا يعفو.
طيب الله أمر أنه يدخل النار، قال عندك ولكنه مأمور أن يؤمن إيه؟
هو ليس مأمورا من خلال هذه الآيات أن يؤمن أنه لن يؤمن، ولكن مأمور أن يؤمن أنه سيدخل
يعني
النار.
ليس مأمورا أن يؤمن أنه لا يؤمن،
ولكن
لكن في هذه الآيات أنه يدخل النار، يؤمن أنه يدخل النار، مش يؤمن أنه لا يؤمن. ما جاتش في الآية أنك أنت لن تؤمن يا أبله، لكن إن أنت تدخل النار يا أبله. طيب وعليه فلو آمن ها؟
حتى لو آمن أبو لهب لو قالك أنا أمنت إني في النار ممكن ربنا يعفو عنه مثلما عفى عن سيدنا إسماعيل.
لو إنه هنا بقى ملحظ السر، هو بقى إنه لو أبو لهب ها؟
أبو لهب لو قالك أنا أمنت إني في النار،
أنا أمنت إني في النار، لأن الآية بتقول كده سبحان الله، أنا أمنت إني في النار، فحينئذ
ممكن ربنا يعفو عنه مثلما عفى عن سيدنا إسماعيل.
ليه؟ تحقق التصديق. انت بتسألني، احنا بنبرر الآن، احنا بنبين وجه القول يا احمد يا شكري، بنبين وجه القول هنا، مش احنا المسألة غير مطروحة اصلا، لكن انتبه هو نفسه بيقول كده،
هو صرح بالتصديق،
هو قال فاذا هو امن هو يبقى في النار
ممكن ربنا يعفو عنه مثلما عفى عن سيدنا اسماعيل، ويجي يوم القيامة يقول له انا صدقت ان انا هدخلك النار،
انا صدقت انك انت هتدخلنا النار.
لو قال له اه وانا امنت بكده وبمحمد هيقول له خلاص عفونا عنك.
نعم.
وقال الله كريم يرجع في وعيده بالدخول للنار ولكن لا يرجع في وعده بالدخول للجنة.
حتى ولو كان مع الكافر، حتى لو كان مع الكافر، حتى ولو كان يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، حتى ولو كان كذلك، ما هو الظاهر تكذيب للقرآن اهو، بس هو يقول ايه بقى وفلسفة، ما مش بيكذب القرآن، فممكن خلاص، ممكن هو بيقاعد قاعدة، هو مش بيجزم ان ابا طالب ان ابا لهب يدخل هيدخل الجنة وان ربنا يغفر له، هو بيتفلسف بمفهوم ايمان، طالما انه لو حصل من أبي لهب إيمان حتى لو في آخرة وينفع هذا، حتى من كافر مات على الكفر، لكن هو تبرير كلام يعني، لو حصل منه إيمان جائز أن الله ما يعذبه. ليه بنوا على القاعدة العامة أن ممكن الله يخلف وعيده؟ طب هذا فين يخلف وعيده مع من؟ وبعدين أنه لا يدخل النار والله يدخل النار، يبقى القرآن كذب، لأن الوعيد في المعاينة لا يمكن يتخلف. الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أولا هذا في المؤمن فممكن يتخلف، ثانيا ليس في المعين، هذا عام، ولهذا لا يمكن أن نجزم بأن آكل مال اليتامى اليتيم ظلما فلان الذي أكل أنه في النار، لا يمكن، لكن نقول تحت المشيئة. فهذا مخالف عدة قواعد، لكن لكي يسلم له مفهوم الإيمان عنده. نعم، الله المستعان. نعم، ينسحب على إبليس، ينسحب على إبليس، وابتداء أصلا من مفهوم الإيمان ينسحب على إبليس، لأن إبليس مصدق، يبقى وعى عليه يمكن أن يدخل الجنة. نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله: ومن أقر بالإسلام.
طيب، لا، خلاصة، احنا هنا أبو عوانة قسم المعاصي والمعاصي على واحد. النوع الأول ما نفي الإيمان عن صاحبه، النوع الثاني ما ورد وصفه بالنفاق، النوع الثالث ما ورد وصفه بالكفر أو الفسق، النوع الرابع ما ورد فيه نفي دخول الجنة، النوع الخامس ما ورد فيه استحقاق الوعيد بالغضب يستوجب صاحبه عذاب الله والغضب. هذه السؤال، لماذا ذكر أبو عوان هذه الأبواب؟ لماذا؟ ليرد على الخوارج والمرجئة ويميز منهج أهل السنة الجماعة، ويقول لك اعلم أن الكفر كفران وأن النفاق نفاقان وأن الفسق فسقان، اعلم أن النفي الوارد في هذه في حق المؤمن ليس نفيا لمطلق الإيمان وإنما هو الإيمان المطلق، وأن النفاق هنا ليس على النفاق الأكبر، وأن الوعيد بالعذاب والغضب وكذا لا يقتضي الكفر. يعني أورد بهذه التقسيمات ما يمكن أن يستدل به الخوارج على كفر من ورد فيه هذه الأوصاف، فقال مع وجود هذه الأوصاف كلها إلا أن عنده ماذا؟ أصل الإيمان الذي به لا يكون كافرا، والنفاق الوارد هو الأصغر، والكفر الوارد هو الأصغر، والوعيد قد يتخلف، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب ذلك شيئا ثم ستر الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء ماذا وإن شاء عفى عنه. فيكون فيه الرد على الخوارج المعتزلة في هذا الأمر، والرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ماذا؟ معصية، وأن الإيمان كامل ولو أتى بكل المعاصي. نقول: إذا كان الإيمان كاملا ولو أتى المعاصي، على ما إذن ينفى الإيمان عنه؟ يبقى إذن مقتضى هذا أن الإيمان المنفي هنا أصله، أنتم ما عندكم نقص إيمان، هو ما فعلا ما عندهم نقص إيمان، ما عندهم نقص إيمان، الإيمان لو نقص عندهم كفر. طيب، واللي مرتكب الكبيرة عندهم كفر؟ لا، مؤمن وكامل الإيمان. طب يعني لا يعذب؟ لا، تحت الوعيد. طب معلش، في كلنا الرمز ده شوية، اكتبوا كده عندكم: منهج المعتزلة في مرتكب الكبيرة، منهج أقصد المرجئة في مرتكب الكبيرة، منهج المرجئة في مرتكب الكبيرة يتمثل في الآتي: واحد، أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، لأن المعاصي لا تضر الإيمان. بناء على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. اثنين، أن المعاصي لا تضر الإيمان بناء على أنها متعلقة بالأعمال، أنها متعلقة بالأعمال، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، والأعمال لا تدخل في سبب الإيمان. يبقى إذن أنت ما تأتي بشيء تقول ينقص إيمان وهو عمل، العمل هذا خارج، كيف ينقصه وخارج عنه؟ ثلاثة يبقى إلى باب الحد محمد. الثالث أن مرتكب المعاصي مع قولنا بأنه لا ينقص إيمانه، لأنه لو نقص الإيمان كفر، فإنه متعرض للوعيد، فإنه متعرض للوعيد. أربعة، أن وجه تعرضه للوعيد مع كونه مؤمنا إيمانا كاملا، أنه فعل محرما، أنه فعل محرما أو ارتكب معصية وهذا متعلق بالأعمال الواجب عليه امتثالها، فوجوب الأعمال شيء ووجوب الإيمان شيء آخر. يبقى هو هنا الوعيد عشان ايه؟ عصى، لكن المعصية لا علاقة لها بالإيمان. يبقى عندهم يا اخواني الواجبات واجبة، اكتبوها هذه ببساطة. فالخلاصة عندهم، اكتب عندك سادسا، فالخلاصة عندهم أن الواجبات قسمان، أن الواجبات قسمان، الإيمان وهذا لا يزيد ولا ينقص، ويكون كامل الإيمان مع المعاصي، ويكون كامل الإيمان مع المعاصي، والثاني الأعمال واجبته وهي خارج الإيمان، فيأثم للمخالفة ولا ينقص إيمانه لخروجها عن مسماه. عرفتم الجهة دي يا أخوان ولا لا؟ أشرحها لكم. الإيمان عند المرجئة الإيمان شيء والأعمال شيء، انظروا كده عشان تتصوروا. هذه اليد فيها الإيمان، هذه اليد فيها الأعمال، هذا واجب وهذا واجب، هذا واجب وهذا واجب، هذا طريق غربي وهذا طريق شرقي، ده واجب وده واجب. طيب إن زنى، إن سرق، إن فعل معاصي متعلقة بالأعمال، هنا يكون تحت الوعيد. لماذا عصى؟ الله توعد الزاني، توعد، فهنا هيكون الوعيد متعلق بالأعمال، وبالتالي يعذب إذا شاء الله ويعفى عنه إذا شاء الله. لكن انتبه، اليد الأخرى في الإيمان ما لها علاقة، الإيمان كامل لا يزيد ولا ينقص. الإيمان كامل والأعمال خارج المسمى هو، وبالتالي النقص هنا لا علاقة له. هنا في مطب في طريق الشرق، ما للغرب به؟ في حادثة على طريق الشرق، ما للغرب به؟ هذا شيء وهذا شيء. هل يلزم من الطريق الغربي ان في حادثة ولا في كذا ولا في كمين يبقى في طريق الشرق؟ لا، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. فعندهم الأعمال ديد والإيمان ديد، وعليه عندهم اكتب هذه أيضا سابعا، وعليه فلو ترك كل الأعمال فهو كامل الإيمان. لو ترك كل الأعمال فهو كامل الإيمان. عرفت من وجهه ليه؟ لأن لو ترك كل الأعمال فإن ذلك منفصل عن الإيمان، يبقى هو كامل الإيمان. ولو ترك كل الأعمال خلاص، ترك اللي في يده هذه، كل هذا متروك، إيه علاقة اليد الأخرى؟ اليد الأخرى فيها الإيمان، واليد هذه فيها الأعمال، ترك الأعمال ما يتضرر هذه اليد، يبقى كامل الإيمان وهو تارك كل الأعمال. ولهذا يكون كافرا، لا يكون كافرا إلا إذا نقص إيمانه. أظن هذه بهذا الطبع تصور المرجئة في مسألة الأعمال والمعاصي وكذا، ما في علاقة بين وجوب الأعمال ووجوب الإيمان. الأعمال دي واجبة بالدليل الخاص بتاعها، إنما الإيمان لا، إيمان تصديق أو قول، أو قول وتصديق أو معرفة، لو نقص شيء من ذلك كفر. إنما الأعمال هنا صلاة صوم زكاة حج كذا كذا كذا، لو نقص شيء من ذلك يتعرض الوعيد، لو نقص كله يتعرض الوعيد أيضا، لكن لا يكون كافرا. يبقى هذه يد فيها إيمان وهذه يد فيها أعمال، افعل ما شئت في الأعمال فإن إيمانك كامل. من هنا أيضا ستقرأ للمرجئ أن الإيمان واحد لا يتفاضل الناس فيه، لأن ما يزيد ولا ينقص. أن إيمان جبريل كإيمان أحدنا، صح عندهم، لأنه ما ينقص لا تفاضل الناس فيه. ثم ستسأل بناء على ذلك، يعني معنى ذلك أن إيمان الأنبياء كإيمان أقول لك واحد، طب معنى ذلك أن إيمان جبريل كإيمان أقول لك واحد، طيب يعني أسأله، يعني معنى ذلك أنني في منزلة الملائكة، في منزلة الأنبياء، أنني في منزلة الصديق، أنني في منزلة الفاروق؟ قال أعوذ بالله، لا، أفضل الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نقول كيف بقى أنت بتقول لي إيماننا واحد، أنا وأبو بكر واحد، كيف لا أكون أنا مثل أبو بكر؟ يقول لك لا، انتبه، أنت نسيت ولا إيه؟ أنا عندي إيمان وعندي أعمال، بالإيمان لا تفاضل، بالأعمال في تفاضل. فأنا أعتقد كمرجئ أن الإيمان لا يتفاضل، وأن التفاضل لا يكون باعتبار الإيمان بل يكون باعتبار الأعمال. انتبهوا، بارك الله فيكم. ثاني يا شيخ حسن، هم يقولون وأنتم قرأتم لهم أن الإيمان واحد، وأن إيمان جبريل كإيماني، وأن إيمان الصديق إيماني، ما في تفاضل في الإيمان. ستسأل أنت السؤال الطبيعي، يعني أنا كأبي بكر؟ يقول لك لا، لست كأبي بكر، أنت تختلف عن أبي بكر، أبو بكر أفضل منك، أبو بكر أفضل أمة، يلي عمر. نقول كيف يا أخواني، كيف يا مرجئة؟ أقصد ما هو بإخواننا طبعا، كيف كيف تقولون الإيمان ما يتفق أنا إيمان كأبي بكر، ثم تقول أبو بكر أفضل منك، أفضل مني فين؟ يبقى أنت تؤمنون بالتفاضل. قال فرق بين التفاضل باعتبار الإيمان والتفاضل باعتبار الأعمال. التفاضل باعتبار الإيمان غير حاصل، إيماننا واحد. ليه؟ لأنه لو نقص إيماني عن إيمان أبو بكر أكفر، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي الناس في الإيمان سواء. لو نقص إيمانك كفرت. يبقى إيمان الملائكة، إيمان الأنبياء، إيمان الصحابة، كله واحد، إيمان العصاة كله واحد، لأن لو نقص الإيمان كفر، وبالتالي لا يقع التفاضل باعتبار الإيمان. انتهينا من الإيمان، نجي الأعمال. أنا عمل ليس كعمل الصديق، عمل الصديق ليس كعمل فاروق. هيقع التفاضل باعتبار ماذا؟ باعتبار الأعمال. فمن هنا أبو بكر أفضل مني من جهة الأعمال لا من جهة الإيمان. عمر رضي الله عنه أفضل مني من جهة الأعمال لا من جهة الإيمان. الإيمان ده ما تجيش يمه، حط الإيمان هنا وطبق عليه. ما عصى ما عصاش، ترك ما تركش، الناس كلهم في هذا سواء. إنما التفاضل هنا. ومن هنا وأنت تقرأ الطحاوية مما وافق فيه الطحاوي المرجع، وأنت بتقرأ في الطحاوية تجد إيه؟ والإيمان واحد وأهله فيه سواء. هو وافقهم في هذه المسألة، لكن هنا التفاضل والوعيد. ولهذا يقول شيخ الإسلام من جهة الوعيد كل الفرق تعتقد دخول العصاة النار إذا شاء الله عز وجل. طبعا الخوارج والمعتزلة هم منهج خاص في هذا. يبقى إذن التفاضل يقع باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان. الوعيد بيقع باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان. يبقى إذن لا إشكال عندهم أن تكون تارك الأعمال وكامل الإيمان. واحد يفسر لي كيف أكون تارك الأعمال وكامل الإيمان؟ فسروا لي بعد هذا الإيضاح. ها؟ إن ما في علاقة بين الأعمال والإيمان، وعليه لو أنا هو أنا أطبقت إيمان ونعمة تركت كل هذا، إيه علاقة دي؟ فيش علاقة، دي منفصلة، دي منفصلة، اتركها كلها، اعصي، اترك، افعل اللي انت عاوز في هذه، هذا تكون متعرض لوعيد ومذموم، لكن دي ملهاش، دي خلاص، هذه كاملة تامة، ما فيها نقص أبدا. تبدي عبد الله هنا الفارق. من هنا كيف تكون عاصيا وكامل الإيمان؟ كامل الإيمان متعاصي، كيف يكون هذا؟ أبدا ما يكون. لو عصيت فأنت كمل الإيمان، لأن هذا منفصل بخلاف الخوارج والمعتزلة. لا، عصيت نقص إيمانك، نقص إيمانك خرجت منه. يعني شوف بينما هنا لو فعلت كل المعاصي فإيمانك كامل، عند الخوارج لو فعلت أي معصية نقص إيمانك، ولو نقص إيمانك كفرت خرجت منه إلى الكفر كما عند الخوارج، ولا منزلة بين المنزلتين عند من المعتزلة. طب ليه انتوا يا خوارج ومعتزلة أخرجتم إيمان بالمعصية؟ لأن إحنا أصلا بندخل الأعمال هنا في مسمى الإيمان. يبقى الفرق بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجاة إن المرجاة ما دخلوش العمل في المسمى، لهذا لو تركت كله هنا الإيمان كامل. الخوارج والمعتزلة دخلوا هنا العمل، ولما دخلوا العمل هنا هل ينقص منك أي عمل؟ خرجت من إيمان، معش إيمان. طيب يعني أروح بقى الكفر عند الخوارج، طب المعتزلة طلعوني من هنا، راحوا للكفر، قال لك ما لا ما يستحقش، في لا ما في نصوص تقول لا. طب نرجع الإيمان، لا ما يستحقش، ما هو عصى، يبقى ما هو عصى هنا بأبعده من إيمان. طب نروح الكفر، قال لك لا فيما يمنعه من الكفر، وما نعمل ايه؟ قال لك نوقفه هنا بقى، يبقى اسمه في منزله بين منزلتين. مع انه الخوارج والمعتزله والمرجئه الاثنين بيرون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، بس ايه هو الذي لا يزيد ولا ينقص عند المرجئه؟ قول لسان، تصديق الجنان، القول والتصديق، انما العمل هنا خليه في جنب. من أجل هذا يكون كامل الإيمان وهو مع المعاصي، لأن المعاصي مش داخل. طيب هنا الخوارج والمعتزلة يقولون أيضا لا يزيد ولا ينقص، بس عندهم لما أدخل العمل فاقتضى هذا أن يكون لو نقص شيء من العمل يبقى خرج من الإيمان. أرجو أن تكونوا قد تصورتم هذه. ما عندنا إحنا مكارسنا عندنا لما إيه؟ أنا ما عنديش يد ثاني خالص، أنا عندي اليد دي فيها قول لسان اعتقاد الجنان عم جرح وكان يزيد بطاعة الرحمن ينقص بالعصيان. طيب وبالتالي اللي هنا بقى اللي هنا بقى في أركان وفي واجبات وفي مستحبات، ترك مستحب غير ترك واجب غير ترك ركن، حسب لم يخدش هذا الشيء يبقى كامل الإيمان، الإيمان المطلق. طب نقص حاجة نقص الإيمان، طب نقص بقى كافر، طب خرج من الإيمان كلية، طب هو كامل الإيمان؟ لا، لنا قاعدة، احنا مش بنقول بالتجزئة كده بالجملة، لا، ترك ايه؟ ترك قول لسان يبقى مش مؤمن أصلا، يبقى هنا ما ثبتش إيمان، ترك قول قلب يبقى ما ثبتش أصلا إيمان، إنما ترك صيام ترك زكاة ترك كذا ينقص، ينقص الإيمان، ما زال مؤمن بس ناقص الإيمان، فلا أعطيه الإيمان المطلق ولا أنفع عنه مطلق الإيه، ولا أنفع عنه مطلق الإيمان. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد دخلت الشبه الخوارج المعتزلة المرجئة من كون الإيمان شيئا واحدا، إذا نقص بعضه زال كله، بس عند المرجئة إذا نقص إيه القول أو التصديق ده بقى خلاص كفر، غير كده مش كافر، وعند المعتزلة والخوارج إذا نقص أي شيء من الأعمال يبقى خارج من الإيمان، إلى الكفر كما عند الخارج وإلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزل. عايز واحد كده يقول لي الفكرة دي ويلخص له هذه، قول يا شيخ صلاح. يبقى انت ما انتبهتش يا صلاح يا حبيبي، ده انت عايز دلوقتي تعاقب مثلك ما يسأل هذا السؤال. اخوكم صلاح بيسأل سؤال بيقول على هذا، لو ان احد من التابعين اتى بايه ها باعمال ها اكثر من الصحابي ممكن يكون افضل؟ تقول ممكن يكون افضل من الصحابي؟ نعم. طيب طيب نعيد السؤال تاني، يعني تقول لو انه احد من التابعين على قولهم احد من التابعين اتى باعمال اكثر من الصحابي هل يكون افضل من الصحابي؟ قد لا يلتزم هذا. ليه؟ لان هذا هو بيلتزم نصوص في هذا، الصحابة لهم الفضل، قد يكون عنده فضل الصحبة ثابت، ان الصحبة ما يعدلها فاضل، هو ما فيش اشكال عندهم في الافضل، لا اشكال عندهم في التفاضل باعتبار الاعمال، فيكون الصحبة كصحبة افضل فلا يستطيع أن يلتزمه. لكن اللي بيلتزمه هو إن إيمان أفسق الناس كإيمان أفضل الصحابة، ده اللي بيلتزم. ليه؟ لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا إيمان الصحابة تزوده وإيمان تنقصني، لأن لو نقصتني يبقى أنا كوارض. يبقى اللي بيلتزم المرجئي ماذا؟ أنه يستوي إيمان أفسق الناس مع أفضل الصحابة، إيمان أفسق الأمة مثل إيمان أبي بكر، لأن لو أدخلت كلمة نقص إيمان يبقى كفر. خلينا في الأعمال، الأعمال تزيد وتنقص وانت حر فيها، هذه ليست داخلها في المسمى، وإن الناس يتفاضلون باعتبار أعمال، فيكون عنده عمل الصحبة هذا أفضل أعمال أيضا، ما يخالف هذا مش مشكلة. طيب واحد يعطيني ملخصا، يبقى أساس المبحث هو تقسيم المعاصي، ده فقه عالي جدا جدا جدا، معاصي ورد فيها نفي الإيمان، معاصي ورد فيها النفاق، معاصي ورد فيها الكفر، معاصي ورد فيها لا يدخل الجنة، معاصي ورد فيها في النار، وكل هذا محتفظون بقاعدتنا المباركة أن هذا يقتضي نقص الإيمان لا نفي أصل الإيمان، لأننا أمة نأخذ بالنصوص كلها لا ببعضها، لأننا أمة نعتقد بعد النظر في النصوص وليس نعتقد ثم ننظر في النصوص. ولهذا اكتبوا هذه، ما الفرق بين أخذها السنة والجماعة وبين أخذها البدع؟ في الاستدلال. تعرفين أنتوا لو خدتوا بالكم بس من النهاردة إن أحيانا الله أكملنا وأكملنا، ده بقى زاد يكفيكم تظبطوا كل حاجة، خلاص كل حاجة تظبط حياتك، السد العالي كله هتلاقيه عندك بأنواره انتبه. ما الفرق بين قاعدة أهل السنة والجماعة وقاعدة أهل البدع في الاستدلال؟ الجواب، الفرق أن أهل السنة والجماعة يستدلون أولا ثم يعتقدون تبعا للاستدلال، ثم يعتقدون تبعا للاستدلال، وأما أهل البدع فيعتقدون أولا ثم يستدلون تبعا لنصرة معتقدهم. ومن هنا يا اخواني هينظر النص اللي ظاهره يؤيد ما عليه، مثل ما واحد يزني تيجي تعدي يقول لك النبي بيقول وان زنى وان سرق، صح؟ واحد ما عندوش اعمال تيجي تعدي يقول لك النبي بيقول من كان اخر كلامي لا اله الا داخل الجنه، هتيجي الخارجي واحد زنى كفره يقول ليه بيكفره، يقول لك النبي قال اذا زنى حناز ومؤمن، طب لماذا لم تأتي بنص وإن زنى وسرق؟ فهذا سيأتي بنص لأن يتفق مع معتقده فيما يظهر له، وإلا ما في نص الحمد لله يدل على باطل، وهذا يأتي بنص يتفق فيما يظهر له مع معتقده، فينظر كل واحد منهم نظر الأعور له عين واحد. وأما أهل السنة والجماعة ماذا؟ ينظرون نظر السليم، ينظر بعينين مو بعين واحد. لهذا يأخذ نص لا يزن زنا إحنا زنا مؤمن ويقول بخطورة الزنا وأنك ناقص الإيمان متعارض الوعيد، ويأخذ بنص وإن زنا وإن سرق فلا يخرجه من الإيمان كليات، يبقى وإن زنا وسرق لا يخرجه من أصل الإيمان، لا يزن زنا إحنا زنا مؤمن يخرجه من كمال الإيمان، يبقى أثرت معصيتك بنقص إيمانك ولم تخرج بمعصيتك من كل إيمانك. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. اللي مو بواضح عنده شيء يقول لي أعد. واضح عندك يا أخي؟ ما اسمك؟ عبد الله. واضح يا عبد الله؟ طيب أعد لي عبد الله القاعدة هذه. ما أنا بلحظ كده يعني. الآن عبد الله حبيبي الزاني عند المرجئة كم الإيمان ولا نقص الإيمان ولا كافر؟ عند المرجئة كامل إيمان. طيب لو أنك جيت تستدل عليه بأن كيف يا مرجئة تجعله كامل إيمان مع أن الله عز وجل قال في الزاني وقال في القاتل وقال في كذا، كيف تجعله كامل إيمان مع هذه المعاصي؟ بيرد عليك يقول لك إيه؟ ها تقول له ايه؟ هيقولك ان النقص اللي انت بتتكلم عنه باعتبار اعمال ليس باعتبار ايمان، زي ما اخوك عبد الله قالك دلوقتي ان جهة الاعمال منفكة عن جهة الايه؟ الايمان. فلهذا انا اقول هو ناقص الاعمال لكن ليس ناقص الايمان. طيب الزاني عند الخارجي ايه بقى؟ ها كافر. طب عند المعتزلي في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولا دخل في الكفر. وكل مبني عنده على قاعدة الإيمان عنده. فيبقى إذن الزاني عند المرجئة كمل إيمان، لأن العمل داخل خارج مسمى الإيمان. الزاني عند الخارج كافر، لأنه إذا نقص الإيمان كفر. طيب الزاني عند المعتزل خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. طيب لماذا أبي عوانة هنا ذكر المعاصي بجميع أقسامها؟ لماذا يريد أن يقول لنا ماذا؟ ها؟ يريد أن يقول ماذا؟ ولي عبد الله نعم، ورد أيضا على المرجئة كذا الذين يقولون ماذا؟ إن الإيمان ما يتضرر بالمعصية، ما يضر مع المعصية، بدليل أنه نفي الإيمان، نفي الإيمان. لو كان ما يضر الإيمان ما نفي الإيمان. فأنت يلزمك يا مرجئ يتقول هنا النفي يقتضي الكفر، يا إما ترجع عن معتقدك أن الإيمان يكون كاملا مع المعصية، يتكفر بالمعصية ويبقى المنفي وأصل الإيمان، يا إما تعدل معتقدك وتقول بأن المعصية تضر الإيمان لكن تضر بالنقصان. مبحث الإيمان مبحث مهم، وأنا أقول لك نصيحة، مبحث الإيمان ما يأتي بمذكرة طالب من كتاب، صعب إنك تأتي بكتاب وتستوعب مبحث الإيمان. كل مبحث في الدين يحتاج إلى شيخ إذا أردت مضبطه، لكن هناك مباحث أخص ما يحتاج فيها إلى شيخ، منها مبحث الإيمان. مبحث الإيمان لابد فيه من شيخ حتى تستوعبه حتى تتصوره، ليس أنه الإيمان قوله عمل يزيد وينقص. كل بيقول هذا ممن ينتمي إلى المنهج السلفي ويدعيه، لكن ليس كل أحد يلتزم هذا أو يتقن هذا. يعني مثلا وأختم، لأن لو جلسنا في مبحث الإيمان ممكن نعد يومين، بس أنا بعطيك أهم ما فيه أو جمله. الآن اللي بيقول بعدم كفر ترك العمل، احنا بنقول انت من مرجئة، من المرجئة الملفقة، انت ملفق، مرجئ ملفق. هو بيقول ان السلف اختلفوا في المسألة دي، نقول مستحيل. عدم كفر ترك الاعمال وان الايمان يبقى مع تارك العمل، هذا منهج المرجئة. قال لك لا انت بتفتري علينا. المرجئة أولا، أول حاجة من افتراءك علينا أن المرجئة أصلا لا يدخل العمل في مسمى الإيمان وإحنا أدخل. اكتبوا ديت كمان بالمرة كده، ما الفرق بين المرجئة وبين الملفقة المرجئة المعاصرين، وما أوجه الاجتماع والافتراق بينهم، وما أوجه الاجتماع والافتراق بينهم. واحد، أوجه الافتراق أن المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، والملفقة يدخلون العمل في مسمى الإيمان. اثنان، أن المرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان، وأن الملفقة يقولون بزيادة الإيمان ونقصان. ثلاث، أن تارك الأعمال كلية عند المرجئة كامل الإيمان، كامل الإيمان، وعند الملفقة ناقص الإيمان. أوجه الاتفاق، أن الإيمان ثابت لتارك الأعمال كلية، لكنه كامل عند المرجئة وناقص عند الملفق. اثنين، أنه يتصور عند الطائفتين أن يكون في القلب إيمان ولا مع انعدام حركة الجوارح وخلو الجوارح من العمل كلية. المحصلة بينهم أن الخلاف بينهم، أي بين المرجئة والملفقة، خلاف صوري لفظي في غالبه، لأنهم يتصورون إيمانا في القلب بلا عمل بالجوارح مع القدرة على ذلك والتمكن منه والعلم به. النتيجة أنهم مرجئة، أن الطائفتين على الإرجاء عند أهل السنة، وأن الملفقة فرقة من فرق المرجئة ليست من أهل السنة، وأن خلافهم مع أهل السنة خلاف حقيقي. قال ابن تيمية، أتي أحمد في كتاب الإيمان، قال ابن تيمية، أنا أقول لك المعنى لكن ما تكتبوش، أما تكتب عبارة شيخ الإسلام. شيخ الإسلام بيقول معنى كلامه أنك لو أن هؤلاء اعتقدوا أنه إذا وجد الإيمان في القلب، وإذا كان الإيمان في القلب موجودا، حتى حتما ولا بد يوجد عمل جارحة؟ إذا اعتقدت ذلك، إذا اعتقدتم ذلك، فحينئذ يكون الخلاف بيننا وبينكم صفوري. هل نسمي عمل جارحة هذا ثمرة من ثمرات الإيمان أو هو داخل في الإيمان؟ ده خلاف صوري لفظي. طالما بتعتقد أنه وجد الإيمان في القلب لابد أن يترجم إلى الجارحة. إنما إذا اعتقدت أنه قد يوجد الإيمان في القلب ولا يوجد عمل جارحة، فيكون الخلاف معك حقيقي. وعليه الملفقة هؤلاء يعتقدون ماذا؟ أنه يوجد إيمان في القلب ولا يوجد جارحة، إذن يكون الخلاف معهم حقيقي لا لفظي. ده الخلاصة. بس عبارة شيخ الإسلام هاتها في كتاب الإيمان الأوسط، هو حديث جبريل، حديث جبريل، حديث جبريل، شرح حديث جبريل. لا غيره عندنا نصوص عن شخصيات كثيرة، بس عايز النقل ده بالذات عشان نتصور كلمة، لأن دي الضربة القاضية. إنما شيخ الإسلام طبعا كلامه كثير، هو من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا زكاة ولا حج لبيت الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب إلا مع إيمان صحيح. شيخ الإسلام يقول هذا، والسلف مجمع على هذا. بس أنا أريد أن أبين لك خطورة ماذا، أنه لا يضحك علينا ويقول هذا خلاف بين السلف، أو أنا وأنت إخوان في هذه المسألة، لأنها من مسائل اجتهاد، نريد أن نقول له لا، دي من هذه مسائل الإرجاء والاعتقاد وليست مسائل الاجتهاد، وليست مسائل الاجتهاد. طيب يبقى هنا هذا مبحث إيه الإيمان. طب اقرأ حتى يأتي نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله: ومن أقر بالإسلام من الكفار في المحاربة حقن دمه، وإن كان إقراره تقية، وضرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته، ولا يفتش باطنه، وأن من قتله بعد إقراره بالإسلام فقد خرج من الإيمان.
نعم، مسألة خلاصة المبحث، خلاصة هذه المسألة، أن الكافر الأصلي إذا كان في حال الحرب، أو نعمم أن الكافر الأصلي إذا نطق بالشهادة حكم له بالإسلام حتى يأتي بناقض، سواء كان نطقه حال المحاربة أو حال السلم. كافر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص احكم له بالإسلام، ليس لنا إلا الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاتب أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما كان يقاتل الكافر، فلما نطق بلا إله إلا الله قال قتله، فلما عتبه النبي لما قتلت أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله إنه كان حريصا على إنه قال تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ فمن نطق بالشهادتين حكمنا له بذلك، أو نطق بلا إله إلا الله حال الحرب وحال القدرة عليه، فنطق بلا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام. فإذا أتى بناقض بعد ذلك ظاهر وتوافرت شروط وانتفت الموانع، أخرجناه من هذا الإسلام وحكمنا عليه بالردة وقتلناه. يبقى قتلناه قتل مرتد وليس قتل كافر أصلي. ولا ينبغي لنا أن نقول إنه ليس بصادق في النطق، إنه ليس لك ذلك، لأن السرائر يتولاها رب السرائر، لكن ليس لنا إلا الظاهر. وأن حكم الدنيا مبناه على الظاهر، حكم الدنيا مبناه على الظاهر، وأما في الآخرة فالله يتولى السرائر. ومن أجل هذا المنافق ماذا يا إخوان؟ ومن أجل هذا المنافق نشهد له بالإسلام في الدار ونجزي عليه أحكام الإسلام حتى ولو كان عند الله كافرا، وهو عند الله كافر، المنافق كافر عند الله، لكن عندنا مسلم طالما ما ظهر منه الناقض الظاهر. طيب نعم اكتب كلام ابن تيمية. ها؟
وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان، وقيل لمن قال
لا اقرأ كده ما شوفيها ولا
وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، بل قيل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك، وهو أيضا خطأ عقلا كما هو خطأ شرعا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع إذ هذا يظهر من المنافق، فإنما يبقى دليلا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك، فيقال لك فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ومن مقتضاه ولا وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإنما كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره بل يلزم من وجوده وجوده، فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب، وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان، وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان.
هو نفس الكلام نعم، بس هذا لا مش ليس هذا الموضع، الموضع الثاني مختصر في نصف الكتاب كده تجدوا هذا منتظم الكتابي نعم. فحينئذ فهذا خلاف لفظي التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم بين الظاهر والباطن نعم. ها ايوه ومن بغى أن يعرف
قال ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم، متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة، ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله.
نعم أيضا موضوع ثالث. لا ليس هذا الموضوع. طيب أكمل. نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق.
إيه وقد نهى.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لأن الذي فيها إنما هو القرآن وهو كلام الله.
الله أكبر الله أكبر. هذا من الاستدلال القوي. هذا المبحث وهو القرآن. هل القرآن كلام الله عز وجل بحرفه بحرف وصوت؟ هل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة أو أنه مخلوق أو أنه عبارة عن كلام الله فيفرق بين اللفظ والمعنى؟ نقول ما معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن؟ ما معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن؟ الجواب معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله على الحقيقة. أنه كلام الله على الحقيقة. تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت. وسمعه منه جبريل ونزل به على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وأنه لا يخرج عن كونه قرآنا إذا كتب أو كان في الصدور أو سمع من القراء، بل هو كلام الله حيثما تصرف، بل هو كلام الله حيثما تصرف، سواء كان مسموعا أو كان مكتوبا أو كان محفوظا في الصدور. طيب سؤال، ما الفرق التي خالفت في القرآن الكريم؟ ما الفرق التي خالفت في القرآن الكريم؟ الجواب الجهمية والمعتزلة فقالوا القرآن كلام الله مخلوق، وإضافة القرآن إلى الله وإضافة الكلام إلى الله من باب إضافة التشريف وإضافة المخلوق إلى خالقه. يستوي في ذلك حروفه ومعاني. إلا بتفصيل عند بعض المعتزلة فيما يتعلق بالمعاني. طيب قابلهم الأشاعرة ومن نحى نحوه، قابلهم الأشاعرة ومن نحى نحوه فقالوا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وأن كلام الله معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس. لم يتكلم بحرف وصوت. وأن الحروف مخلوقة، وهي عبارة عن كلام الله عبر بها جبريل. ومن يقرأ وليست كلام الله، إذ كلام الله المعاني دون الحروف. ووافق الأشاعرة على ذلك طوائف. يبقى الخلاصة ماذا في القرآن؟ أهل السنة يقولون القرآن هذا كلام الله، الله تكلم به على الحقيقة سبحانه وتعالى، كلم به جبريل، سمعه جبريل، سمع حرفا وصوتا، ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وذلك حروف ومعانيه وما تصرف عليه القرآن بكل تصرف فإنه كلام الله. المكتوب في المصاحف هذا كلام الله، الذي تسمع من القارئ هذا كلام الله، الموجود في الصدور هذا كلام الله. قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني بيسمع ماذا؟ صوت القارئ، لكنه بيسمع كلام الله. أما المعتزل قالوا مخلوق، لأن ما في صفات أصلا لله عز وجل، هذه الصفات مخلوقة، والله لا يصب أي صفة إلا ثلاث صفات ذكروها. الجهمية قالوا مخلوق أيضا، فالقرآن مخلوق لم يتكلم الله عز وجل به. ثم هم فرق: الجهمية الخلقية الذين قالوا بخلق القرآن، والجهمية اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والجهمية الواقفة الذين قالوا نقول هو كلام الله ولا نقول هو مخلوق أو غير مخلوق. الأشاعرة فصلوا بين الحروف والمعاني. المعاني قالوا غير مخلوقة، والحروف قالوا مخلوق. ومحال أن يفرق في الكلام بين الحروف والمعاني عند العقلاء، فضلا أن يدل على ذلك النصوص. وكلام هؤلاء باطل، وهو مبني عندهم على ماذا؟ على قاعدتهم في الصفات. فالجميع يقول صفات الله كلها مخلوقة، وعليه لو قالوا القرآن غير مخلوق لرد عليه، لأنه كلام الله وغير مخلوق، كيف وأنتم تقولون الصفات مخلوقة؟ فلهذا قولهم في الكلام كقولهم في سائر الصفات، أن الصفات هذه ماذا؟ مخلوقة. الأشاعرة أيضا هذا مبني عندهم على قاعدتهم في الصفات، فعندهم يمنعون من صفات فعلية تتعلق بالمشيئة. فلو اعتقدوا أن الكلام هذا يوصف الله عز وجل بالحرف والصوت لنقضوا قاعدته. ليه؟ لأن الكلام لو بحرف وصوت أتعلق بالمشيئة. الله كلم آدم في زمان، كلم محمد في زمان، كلم موسى في زمان، سيكلم أهل الجنة في زمان. فلو الحرف من الله تعلق بالمشيئة وهم يمنعون من ذلك. ولهذا في صفاتهم السبع الكلام عندهم في صفاتهم السبع صفة ذاتية وليس صفة فعلية. من أجل هذا فرقوا بين المعنى واللفظ، لأن لو اللفظ عندهم غير مخلوق لاقتضى أن يتعلق بالمشيئة، واقتضى أن يكون صفة فعلية باعتبار الأحاد، لأن الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، لا يزال ربي مصفا بلا متكلم، وباعتبار أحاده صفة فعلية. فلهذا ما يتعلق بالأحد ألغوا هذا وقالوا مخلوق، وأما ما يتعلق بالمعنى قالوا هذا غير مخلوق. هذا هو خلاصة مبحث القرآن. يبقى القرآن عند أهل السنة الجماعة كلام الله، وكلام الله صفة من صفات، وهذا القرآن باعتبار الأصل صفة ذاتية باعتبار الأحد متعلق بالمشيئة. الجهمية لا، قالوا هو مخلوق، لأن هذه قاعدتهم في الصفات، فهم صرحة عندهم الصفات كلها مخلوقة فالكلام مخلوق. إنما الأشعر لعبوا على الحبلين، من ناحية قالوا مخلوق ومن ناحية قالوا غير مخلوق. الأشعر والمتردية والكلابية طيب المخلوق عندهم ماذا والغير مخلوق عندهم ماذا؟ ها الأشعر ما المخلوق عندهم في الكلام وما هو غير المخلوق؟ ها؟ الحروف مخلوقة والمعاني غير مخلوق. وطبعا هذا محال أن يفرق في الكلام بين الحرف والإيه والمعنى. ومن هنا قال رحمه الله: وقد نهى النبي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، لأن الذي فيها إنما هو القرآن. لو اللي فيها أصلا كلام البشر لماذا ينهى عن السفر بها إلى بلاد الكفر؟ لو اللي فيها كلام البشر لماذا ينعقد اليمين بالحلف به؟ يبقى هذا ليس كلام البشر، هذا ما يتعلق ببحث القرآن. نعم هات كده قول.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير، قال: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو أيوة جزءا منه.
هذا هو النقل، اكتب هذا النقل بقى كلام شيخ الإسلام في مبحث الإيمان حتى تعرف أن الخلاف حقيقي وليس صوريا. قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير،
في الإيمان الكبير نعم،
ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات،
لا تحطها بين شرطتين عشان دي جملة معترضة، سواء جعل
فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه.
جعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه،
فهذا نزاع لفظي.
فهذا نزاع لفظي، لازم له أو جزء منه. ها.
قال: فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا.
خد شرطة عشان يبقى الجملة دي معترضة، لو أردت أن تسقطها سقطها، دي بيانية فقط، إنما جواب الشرط هي كان نزاعا.
فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا،
كان مخطئا خطأ بينا.
وهذه بدعة الإرجاء.
طب لحظة، وهذه بدعة الإرجاء
التي أعظم السلف،
التي أعظم السلف
والأئمة،
والأئمة
الكلام في أهلها،
الكلام في أهلها،
وقالوا فيها،
وقالوا فيها
من المقالات الغليظة،
من المقالات الغليظة
ما هو معروف،
ما هو معروف،
والصلاة هي أعظمها وأعمها
خلاص أعد بقى تاني أحمد القراءة عشان نبين بس الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات.
أي واحد يقول بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات مطلقا ويبقى في القلب إيمان، ها،
سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه،
سواء سمى هذا لازما له أو جزءا منه، إن العمل مسمى الإيمان أو هو لازم له، أيا كان إلا هيعتقد، إلا يعتقد إن موجب الإيمان يحصل بدون عمل شيء من الواجبات،
فهذا نزاع لفظي.
المهم بعدها
كان مخطئا
خطأ، كان مخطئا، اللي بيعتقد إنه إيه إن بيحصل الإيمان في القلب بدون عمل جارحة كان مخطئا، وهذه بدعة الإرجاء التي غلظ السلف المقولة فيها. انتبه، وهذا قول الملفقة ولا لا؟ يقولون بماذا؟ بحصول إيمان في القلب مع عدم تحرك جارح، يبقى هذه بدعة الإرجاء. تقول بقى هو العمل جزء ما هو بجزء، هذا ما يغني عنك شيئا. نعم نعم.
قال رحمه الله:
العصر أذن؟ طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.